بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول سنن الامام النسائي رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان. قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال: حدثنا حبيب ابن أبي الثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. باب الرخصة في التخلف لمن له والدة. أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.
هذا حديث حاكم عليه،
هذا أخرجه من ماجه ولم يحكم عليه.
بواب الإمام النسائي رحمه الله تعالى في بيان الرخصة في ترك الجهاد لمن كان له والد، وفي الباب الثاني لمن كان له أم. سبق أن بوب رحمه الله تعالى على وجوب الجهاد والتشديد في تركه، ولكن هذا الجهاد مع وجوبه إلا أنه قد يطرأ من الرخص ما يطرأ، فهناك أعذار بها يسقط هذا الوجوب على الإنسان، كأن يكون مريضا أو أن يكون به عاهة تمنعه من الجهاد، كأن يكون أعمى كما قال سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن هذه الرخص أيضا إذا كان الإنسان والدان ينفق عليهما وهما كبيران في السن يحتاجان إلى الولد، فحينئذ ينكث الإنسان مع والديه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الباب الأول: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا هو الجهاد، في القيام عليهما ونفقة عليهما ومراعاة شؤونهما ومصالحهما. وفي الحديث الثاني: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزم قدميها. فهذه رخصة، لكن ينبغي أن ينبه هنا لأن هذه الرخصة إنما تتعلق بجهاد الطلب، وهو طلب العدو في أرضه، وهذا الجهاد فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. هذا في طلب العدو في أرضه. أما الجهاد إذا تعين على الإنسان وأصبح فرض عين، كأن يدهم العدو أرضك أو أن يعينك الإمام أو غير ذلك من أحوال وجوب الجهاد على الإنسان وجوبا عينيا، فحينئذ لا ينظر بها إلى مسألة الوالدين أو كذا، إنما هذا في الجهاد جهاد الطلب حين يطلب العدو في أرضه. فإن الجهاد على نوعين: نوع الأول جهاد طلب، والنوع الثاني جهاد دفع. جهاد الطلب هذا فرض كفاية، على الراجح حين نطلب العدو في أرضه، فهذا فرض كفائي يقوم به بعض الأمة والبعض لا يقوم به. وأما النوع الثاني وهو جهاد الدفع فهذا فرض عين على أهل البلد إذا دهمهم العدو، أو إذا عينه الإمام عينه الحاكم، أو كان في الصف يعني حين يعين المسلم عدوه وهما في الصف فلا يجوز له أن ينحرف أو يتحيز إلى مكان يهرب به من المواجهة، ففي جهاد الطلب هذا الذي يقال فيه إلزم والديك أو كذا إذا كان للوالدين حاجة للإنسان، أما إذا تعين فحينئذ لا يلزم ابن الوالدين. ومن هنا قال العلماء ويقاس على هذا الجهاد أيضا غيره من الأمور الأخرى من باب أولى، الإنسان مثلا إذا أراد أن يسافر لشيء وعنده والدان وإذا تركهما فإنهما يتضرران بذلك، ويقول مثلا أنا أريد أن أسافر إلى الخارج مثلا لأعمل وآتي بما يحسن دخلي، نقول لا، إلزم الوالدين، إلزم الوالدين فهو في حاجة لك، إلا إذا أذن لك قال يا الله توكل على الله ونحن ندبر أمورنا وانت بعتنا فلوس وكذا فتنفعنا وتنفع نفسك، فإذا أذن وقال هذا فلا بأس ولا حرج. أما إذا قالت الأم أو قال الأب نحن في حاجة ماسة إليه وهو يرى هذه الحاجة فعلا فلا يسافر، لأنه إذا قال النبي في الجهاد الذي هو الجهاد قال أحي والديك قال نعم قال فيهم في فجاهد، فمن باب أولى في غير ذلك من الأمور التي لا تصل إلى فرض الكفاية ولا إلى غير ذلك، وإنما قد تكون أمور من باب التوسيع على النفس. فالإنسان يلزم الوالدين، كذلك إذا أراد أن يسكن في بلد أخرى و ليس محتاجا مثلا كان يكون مثلا عمله في هذه البلد الأخرى أو كذا ولا سبب دخله، وإنما مجرد أنه ينتقل من أجل يعني تحسين أمره ومن أجل مثلا أنه هو يبحث عن مكان أفضل له ولأولاده أو كذا وله والدان يأبيان ذلك فلا حرج أيضا، فعندئذ عليه أن يلزم طاعة الوالدين إلا في حالة ما إذا كان الوالد متعسفا أو الوالدة متعسفة، يعني مثلا لهما من الأبناء أبناء أخر ودخلهما دخل طيب وكذا، فيقول لا إحنا أنت تبقى معنا أو كذا، وقد يكون هذا من نوع مثلا تشدد أو من نوع، فحينئذ ينظر إلى الأمور بمنظور خاص وينظر إلى الحال بمنظور خاص. أما ككلام عام فإن الإنسان يطيع والديه، ومن ذلك أيضا طلب العلم، فلو أن الإنسان مثلا سيبرز في الأرض لطلب العلم المستحب أو العلم الذي هو فرض مثلا كفاية وفي الأمة من يعلمه وكذا، ليس فرض العلم ليس فرض علم يعني، فإذا كان الإنسان أيضا والدان يمنعان ذلك للحاجة لا للتعسف، لا لأنه يقول مثلا لا أنت لا تخالط المسدود ولا تذهب إلى مثلا المشايخ أو العلماء منها تأكل منها تعمل إلى آخره، اترك هذا الطريق إحنا نخاف عليك إلى آخره من هذا الباب، لا، إذا كان في حاجة الناس إلى الولد وهما محتاجان إليه في النفقة والرعاية والعناية، هذا يحتاج إلى طبيب وهي تحتاج إلى طبيب مثلا أو كذا، فحينئذ لا يخرج الإنسان في طلب العلم وإنما يلزم أقدامهما، يلزم أقدامهما. إذا فيقص على ذلك أيضا طلب العلم، إذا كان فرض كفاية أو مسنون أو مسنونا فإنه أيضا ما يخرج إلا بإذن الوالدين. على كل إذن الوالدان لهما حق عظيم على الإنسان، فإذا كان في الجهاد ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الغزو من أجل رعايتهما، فكيف بقى في حال الأمن وعدم وجود جهاد ولا كذا ومع ذلك ولا حاجة، ومع ذلك الإنسان يهمل في أمر الوالدين ولا يأبه لهما كما هو حال كثير من الأبناء اليوم. نجد أن كثير من الأبناء اليوم للأسف الشديد يترك ما يعني الوالدين وينصرف إلى زوجته وينصرف إلى أولاده، والوالدان يعانيان معاناة شديدة ومع ذلك لا يلتفت إليهما وللأسف الشديد. فهذا لا يجوز، الإنسان يجب عليه أن يتعاهد والديه ويجب عليه أن يقوم برعايتهما على ما احتاجان إليه ولو كان ما كان. نعم.
باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن الزهري عن عطاء عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع يتقي الله ويدع الناس من شره.
باب من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله، فضل ذلك لا شك أن الجهاد له فضل عظيم. فإذا جاهد الإنسان بنفسه خرج يجاهد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وقد يعود وقد لا يعود، لا شك أن هذا من أعظم الأعمال، لأن هذا الجهاد نفعه متعد. هناك من العبادات ما يكون نفعه خاصا، صلى الإنسان يصوم يقوم الليل هذا نفع خاص، هناك من الجهاد ما يكون نفعه، هناك من العبادات ما يكون نفعه متعديا، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعليم الناس، الجهاد في سبيل الله للنفس والمال، كل ذلك من العبادات المتعدية. ولا شك أن العبادات المتعدية أعظم أجر من العبادات التي نفعها على الإنسان، لأن العبادة المتعدية ينتفع بها الإنسان وينتفع غيره بذلك. فالجهاد من العبادات التي تعدى نفعها لأنها حماية للإسلام وحماية للمسلمين ونصر لدين الله سبحانه وتعالى وتمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تكون في الجهاد في سبيل الله. ولهذا كان كل أحد يموت على وجه الأرض له ما يوعد به سواء من نعيم أو من عذاب، لكن تميزت موتة المجاهد في سبيل الله حينما يقتل إلى كلمة الله أنه يحيى عند ربه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء يحيون عند الرب سبحانه وتعالى إكراما لهم، فكما أنهم باعوا حياتهم ابتغاء مرضات الله فإن الله يعوضهم من جنس أعمالهم بحياة عنده. وإذا قارن الإنسان بين حياة بين الناس فيها فيها من المصاب والتعب والهموم والديون والغموم وبين حياة عند الله سبحانه وتعالى ما فيها إلا النعيم المقيم، فأرواح المجاهدين في حواصل طير تصرح في أنهار الجنة حتى إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، هذا أعد الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيل الله، أعد الله عز وجل المجاهدين في سبيل الله، إن المجاهدين في سبيل الله 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين، مش بقى مثلا حتى 20 متر عن ناصية في على البسطة ولا على الميدان مش عارف إيه ولا في أحسن حتة أو عن النيل أو كذا، إن المجاهد في سبيله 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ولهذا قال تعالى فرحين بما أتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالجهاد في سبيل الله بالنفس نفع متعد، وهل أعظم أن يجود الإنسان بنفسه؟ ما في أعظم. ولهذا لما أقام النبي الحد على المرأة الزانية التي أصرت على تطهير نفسها في الدنيا قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى وماتت، وقام النبي ليصلي عليها، قال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وهي زانية؟ يعني هذه امرأة زنت وكذا وهي الآن ماتت في هذا الحد، لا تصلي عليها، وإن جلست الصلاة عليها لكن ليكن غيرك الذي يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد تاب توبة الأوزاعات على أهل مدينة الأوزاعتهم، أما ترى أنها جادت بنفسها عليك الصلاة والسلام، أما ترى أنها جادت بنفسها؟ فتعليل النبي على صدق التوبة أنها جادت بنفسها، يعني ممكن إنسان يقول لك أنا توبت وكذا من ويفعل من ألوان يعني المراوغة ما يفعل، يجي واحد عنده محل مثلا ولا عنده مشروع خسر وعايز شيء مننا، يقول والله أنا عملت كذا وأنا كان عرض علي كيت وكيت ولكن تركت ذلك لله وأنا أصلي مش عارف إيه وكذا، لكن أن يضحي الإنسان بنفسه ما في مجال النفاق والكذب. لكن المواقف هي التي تتحدث، إذا نزل الإنسان ساحة المعركة وجاهد بنفسه وقاتل لتكون كلمة الله العليا فليس هناك مجال للنفاق، فلا يجاهد منافق ويصبر ويتحمل ما يتحمل من مشاق الجهاد، هذا يكون منافقا أبدا. كيف يكون منافقا وضحي بنفسه؟ وهل المنافق إلا رجل ضان بنفسه من أن يهوي بها في هذه الأمور، إنما هو يريد دنيا، يتبوب بالنسائي رحمه الله تعالى في هذا، فقال باب فضل من جهاد بنفسه وماله. فالإسلام يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد لا ينقطع أبدا، إن كان بالنفس أو كان بالمال أو كان باللسان بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم لا ينفك عن الجهاد أبدا، ما ينفك عن الجهاد في سبيل الله. متى أو ما هي اللحظة حتى لا يكون فيها عبد الله مجاهدا؟ ما في لحظة أبدا أبدا لا يكون الإنسان فيها مجاهدا، لكن إما أن يكون مجاهدا بنفسه إذا في قعده، أو مجاهدا بماله، أو مجاهدا بلسانه إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا ينقطع الجهاد أبدا. لهذا قال سبحانه وهو يهون على الإنسان نفسه وماله إذ هما وديعتان أودعهما الله سبحانه وتعالى عند الإنسان، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى هذه صفقة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال العلماء انظر إلى هذه الصفقة، هل هناك صفقة تعدلها؟ فمع من تتاجر في هذه الآية؟ أما الذي يشتري منك فهو الله سبحانه وتعالى، وأما السلعة التي تباع في أعظم السلع وهي النفس والمال وهما من الله سبحانه وتعالى، وقد شهد هذه الصفقة وبلغها خير أهل الأرض. وأمين من في السماء وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأنت طرف والطرف الآخر هو الله، والذي يشهد ذلك وبلغه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مقابل هذه الصفقة فهو أغلى ما يكون، الجنة. وأما الكتاب الذي يكتب فيه ذلك فهو أعظم ما يكون، التوراة والإنجيل والقرآن. إذن أن لك بصفقة كهذه، أن لك بصفقة كهذه تتاجر فيها مع الرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه، وقد أودعت أعظم الكتب، ثم فيها من المربح أعظم المرابح بأن لهم الجنة، ثم هي صفقة لا تقبل الخسارة ولا نقصان الربح، بل هي صفقة الرابحة الرائجة. وهي الجنة، لأن لهم الجنة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. نعم، لا يبعد، وما لا يبعد هذا إذا كان لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، أو لدفع عدو يريد استلاب أرضنا فيكون الدفاع جهادا في سبيل الله. وكل على نيته، وكل على نيته. فإذا دفع الجندي يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ودفع عن أرضه وعن حرمات الناس وعن أعراض الناس، هذا جهاد في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الله. أما إذا استعمل جيش للنهب والسبب الجيش التعدى على بلدان أخرى من المسلمين من غير داع وكذا، فهذا جهاد في سبيل الشيطان.
وأما الزندق
نعم،
كان الزندق الجيش يضرب
لا لا يجوز،
لا يضرب
لا يجوز، ولو قتل فلا يصلح الإكراه في القتل، فلا يصلح الإكراه في القتل. الإكراه يعتبر في أشياء أخرى، لكن لا يصلح الإكراه في القتل. أنا أكره واحدا على قتلك، يقول أصلا مكره فيقتل. أصلا والإكراه كان عذرا لاستبقاء نفسك، فإذا كان استبقاء نفسك بسبب إهلاكك لنفس المسلمة فليست نفسك بأبقى ولا ب أكرم من نفس أخيك حتى تبقي نفسك ولا تبقي أخاك. ولكن إذا كان أحدكما مقتولا فلتكن أنت من غير تعد، وحينئذ تلقى بإذن الله يعني أجرك من الله سبحانه وتعالى. لكن أن تقتل مسلما يبقى ما تحقق غرضه الذي من أجله شرع الإكراه، إنما الإكراه حتى في الكفر شرع لك الإسلام هذه الرخصة، أن تنطخ بالكفر مع اطمئنان قلبك الإيمان من أجل استبقاء نفسك. فإذا كان في استبقاء نفسك هلك للآخر. لهذا العلماء قالوا لا يعتبر الإكراه في القتل، إنما يعتبر الإكراه في أشياء أخرى إذا اعتدى على الإنسان وخشي يعني أن يقتل، إما أن يقول مثلا كذا أو نفعل كذا وإلا قتل، لا خلاص استبقي حياتك وهذه رخصة لك. فإن كان في بقاء حياتك هلكة لحياة امرئ مسلم فإذا هنا الغرض انتفى، فلتكن أنت المقتول. قال العلماء: إلا في حالة ما إذا كان الإنسان كالآلة، كالآلة أن يرمى بالإنسان ليقتل به مسلم، أن يرمى به، فإذا رمى به أصبح كالآلة، يكتف واحد ويرمى به ليقتل به آخر، فهذا لا إرادة له، لا إرادة له. والقاتل هو الرامي وليس المرمي به، أما أن تقتل أنت فلا يجوز ولا ينبغي. نعم.
باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهره إلى راحلته فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لا يبكي أحد من خشية الله فتطعمه النار حتى يرد اللبن في الدر ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن صفوان ابن أبي يزيد عن القعقاع ابن اللجاج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن سهيل ابن أبي صالح عن صفوان ابن سليم عن خالد ابن اللجاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه اللجلاج عن خالد بن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قال أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا منصور بن سلمة قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان ابن أبي يزيد عن القعقاع ابن اللجلاج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد. أخبرنا عبر بن علي قال حدثنا عرعرة ابن البرند وابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان ابن أبي يزيد عن حسين ابن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. قال أخبرني شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان ابن أبي يزيد عن أبي العلاء ابن اللجلاج أنه سمع أبا هريرة يقول لا يجمع الله عز وجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم ولا يجمع الله في قلب امرئ مسلم الإيمان بالله والشح جميعا.
هذا في فضل من نقل قدمي في سبيل الله تبارك وتعالى للجهاد، فإن الله سبحانه أكرم من أن يجاهد عبده وأن يخرج عبده ليجاهد في سبيله فتغبرت قدماه ويكون أشعث أغبر، ينتقل من واد إلى آخر ومن جبل إلى آخر ومن بلد إلى أخرى فيلقى من ذلك العناء والنصب والتعب. الله أكرم سبحانه وتعالى من أن يكون نصيب هذا الرجل عذاب جهنم أو النار، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان. ما هما الذين لا يجتمعان؟ لا يجتمعون نار جهنم ودخان جهنم وغبار في سبيل الله، غبار قدم رجل في سبيل الله. هذا الغبار ما يجتمع مع دخان جهنم، فالرب سبحانه وتعالى أكرم وأجود من أن يأخذ عبده من أن يعذب عبدا مشى في سبيل الله ليرفع كلمة الله أو ليكون في باب من أبواب الخير. هل هذا الأجر وهذا الوعد إنما يكون للمجاهد في سبيل الله بسيفه فقط؟ الجواب في كل أنواع الجهاد وليس فقط. فمن اغبرت قدمه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينتقل من بلد إلى أخرى أو ينتقل من مسجد إلى آخر يعلم العلم الشرعي فهو أيضا كمجاهد في سبيل الله بسيفه. ومن نقل قدميه ليصلح بين الناس ويجمع بينهما على طاعته سبحانه وتعالى ويرفع الشقاق بين المسلمين والخلاف بين المسلمين فهو أيضا في سبيل الله. هذا إن شاء الله أعم. وإن كان الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان هو الأول في هذا المقصود والمراد، لكن لا يمنع دخول الأبواب الأخرى فيه، فإن الجهاد أنواع فلا يجتمعان أبدا نار جهنم وغبار في سبيل الله. الله أكبر. وهذا وعد عظيم من رب كريم على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم لمن جاهد في سبيل الله. يعني معنى ذلك إنسان إذا وجد تعب ونصب وكيت وكيت فليصبر نفسه فإن هذا طريق إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق إلى الجنة. واحد ينتقل من شيخ إلى شيخ ويتحمل المشاق أو كذا أنت في طريق إلى الجنة، إذا كانت سيارتك ولا بعيرك ولا وسيلة المواصلات وأنت تنتقل بها إلى مثلا طلب العلم النافع فهذا في سبيل الله، فأنت تمشي في الجنة في الحقيقة، أنت تسلك الجنة. يعني لو قل واحد لا سافر إلى الجنة، فين الجنة؟ سافر إلى الجنة. ممكن تكون على بعد 20 كيلو، على بعد 200 كيلو، على بعد 2000 كيلو، المهم سفرك في نهايته الجنة. فكل سفر يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى فالإنسان موعود عليه بهذا الوعيد. وهذا فيه بيان القاعدة العظيمة أن الجزاء من جنس العمل. فلما حصل الإنسان تعب ونصب واجتمع عليه وجمع عليه هذا الغبار كان الجزاء من جنس العمل، فهذا الغبار في مقابل دخان النار، فدخان النار لا يجتمع مع هذا الغبار، فالجزاء من جنس العمل فلا يجتمعان أبدا. طيب، ولا يجتمع في قلب مؤمن إيمان وشح، وفي رواية إيمان وحسد، إذ كيف يجتمع في قلب المؤمن، يكون في قلب المؤمن إيمان ثم يكون معه شح؟ فإن الإيمان يوجب أن يكون كل شيء لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينفق ابتغاء ما عند الله من أجر. فإذا كنت مؤمنا بأن الله سيخلف عليك، وإن كنت مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى ينزل ملكين كل يوم، اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقك ويخلف عليك بالخير إن أنفقت، فكيف تشح؟ فإن كنت مؤمنا حقا بوعد الله سبحانه وتعالى، مؤمنا بحصول الأجر والثواب على هذه النفقة، فعلى ما تشح؟ أو الحسد، إن كان في قلبك إيمان فعلى ما الحسد؟ ألست تعلم أن من تحسده إنما أتاه الخير بقدر من الله سبحانه وتعالى؟ إن حسبك له لن يقدم شيئا ولن يؤخر، فعلى ما تحسد رجلا أتاه الله سبحانه وتعالى من فضله مالا أو علما أو بسطة في الرزق أو ولدا أو غير ذلك؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فعلى ما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة على الغير؟ على ما لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ثم هذا حسدك لن يقدم شيئا ولن يؤخر شيئا، وستبقى معذبا بهذا الحسد في الدنيا حتى إذا كنت يوم القيامة عذبت به إذا شاء الله سبحانه وتعالى لك ذلك. فلا يجتمع في قلب مؤمن إيمان وحسد، ولا إيمان وشح، كما لا يجتمع أيضا غبار في سبيل الله ودخان جهنم، فإن الله سبحانه وتعالى يأبى ذلك بفضله وكرمه وجوده. يعني نفس المحسود تقصد، يعني المعين اللي هو بالعين، لأن الحسد منه العين، أنت تقصد العين مثلا إذا عانه فمرض، أو إذا عانه فكذا أو كذا. نعم، هذا يحصل للإنسان، إن قد يحصل شخص بعينه ويعينه فيحصل له ما يحصل من مرض، من شيء آخر، من حصول المصائب، هذا قد يحصل له، وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى، كما قال، كما جاء في الصحيح، أن رجلا عانى رجلا يعني نظر إليه بعينيه فاستحسنه، فقال ما رأيت من جلد مخبأة مثل هذه، يعني هذا أنعم بشرة وأجمل من الفتاة المخبأة التي لا ترى الشمس، فمرض في الحال فورا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي الرجل الذي قال ذلك فاغتسل غسلا خاصا، ثم أراقه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل من خلفه فكأنما نشط الناقات، وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، فالعائن يقتل بهذا. فالمعين قد يحصل له ما يحصل من هذا، فيعالج نفسه بالرقى وكذا إذا لم يكن عيما شخص، أو باستغسال الشخص، وهذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغتسلوا، إذا طلب منكم الاغتسال فاغتسلوا. لكن على كل، هذا العائن إنما حصل هذا التأثير لما لم يبرك على هذا الذي استحسنه وأعجبه. وهذا العائن قد يكون من الصالحين، مثلا، لكن هذه قوة من الشر جعل الله سبحانه وتعالى في من شاء من عباده ابتلاء واختبار وامتحان. فإذا برك الإنسان راح هذا كله إن شاء الله، إذا قال ما شاء الله تبارك الله خلاص، حتى ولو كان عنده هذا التأثير فإنه لا يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. إذا كان بلسان، إذا كان يعني بلسان يقول مثلا كيت أو كيت، الذي يظهر لي والله أعلم ممكن يكون يعني هذا بالعين نص، أما أن يتعدى العين الله أعلم، الله أعلم، لأنهم حتى عرفوا في العين يعني أنه هو يعني كان باعث من عينيه قوة معينة جعل الله فيها، كما ذكر ابن الخير قال كما يكون فيه أنواع من الحياة إذا نظرت إلى المرأة فإن كانت حبلى سقطت، فلعل هذه قوة تخرج من العين بإذن الله، وهذا موجود في بعض الكائنات على ظهر الأرض مثل الحياة هذه، فإذا وقعت عينها في عين الإنسان فإنه يفقد بصرة فورا، مع أنه ما تصل حياة إليك ولا تبث سموما، إنما هي قوة تكون في العين مؤثرة بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا نظر إليك بعينها فإن الإنسان يفقد بصرة، وإذا نظرت إلى الحامل فإنها تسقط الحامل فورا. فهذه أمور يعني قد تكون، ولهذا قال سبحانه وتعالى ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وقال يعقوب لابنه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لأن هذا هو يحصل من ذي البصر أن ينظر إلى هذا الشيء. إنما الأعمى ماذا سيقال في حق يعني كيف يعلم أن هذه نعمة أو أن هذا شيء يستحسن فيحسده؟ الذي يظهر لي أن هذا يكون بالعين، أما تعدي ذلك إلى غير العين الله أعلم به، لا أعلم دليلا في ذلك الله أعلم به، لكن الذي نعلم أن هذا يكون بالعين لأن هذا إنما يحصل من استحسان للشيء، ولهذا أن الإنسان قد يحسد ماله وولده، نعم قد يحسد ماله وولده، فقد يقع هذا في نفس ولدك وفي نفس مالك، قد تستحسن اللي عنده هذا الطبع فقد يستحسن ولا يبرك، فيحصل هذا حتى لماله وولده. ولهذا جاء عن النبي أو عن عثمان لا أذكر الآن، أنه لما رأى طفلا وسيما فقال يعني غيروا هيئته، فكانوا يضعون شيئا كان عنده وسامة، ومن وسامته كان عنده يعني نظرة هنا اللي احنا بنسميها مش حسنة لا يعني زي لغزة كده أو كذا، المهم كان جميل، فقال يعني غيروها بالسواد أو كذا بحيث أنها لأن هي مصدر الحسن فيه بحيث أنها إيه لا تظهر. ولهذا مثلا قد يغير الإنسان هيئة ولده الحسن، مثلا ولد حسن ومنظره جميل لما ولد أو كذا وشعره جميل في الله، فيحلق له مثلا ليقلل هذا الأمر، أو يلبسه مثلا شيئا على رأسه، أو يعني لا يهتم بكذا، هذا كله لا بأس من تدفع أبوه العين. لا هذا لا يلبس حلاء أو يلبسه ثياب بنت أو كذا، هذا لا يعني لا يكون هذا بخلاف المشروع. لكن بعض الناس مثلا ممكن حتى أن يرزق بالولد خوفا من الحسد يبقى يقول هي بنت، يمكن إلى قرابة السنة ويقول هي بنت. يعني شعره
أذان
واحد أذان، وأنا بقى شعرت الفرح أن الله يعني أنعم عليه معنى وأذاك
شعرت الفرح لأنه هو الثلاث.
طيب إيه كذبات وهو ما حصلوش خير وحصلوا شر وحصل الله شر، فأنت فرح هذا فرح طبيعي، إذا كان فعلا هذا ظالم لك وهذا مؤذي لك فعلا، فلما حصل هذا فأنت شعرت يعني فرحا في نفسك، هذا فرح طبيعي لا تحاشى، لأن الإنسان إذا ظلم فإنه يفرح من قصاص الله سبحانه وتعالى بهم. كما أن الإنسان إذا قتل والده من رجل فجاء القاضي فاقتص منه، فالإنسان يفرح إنه هذا ذهب مقابل مثلا أبي كما كذا كذلك، فهذا يكون فرح طبيعي. فرح كيف يعني؟
لأنه هذا رجل كان في نعمة مثلا ضايقت من اللي هو في ذلك
يعني بدون داعي؟
لا هو كان إذاني قد كده.
الشخص
إذاني وحصل له نعمة معينة وأنا رأى ضايقت من
هذا كله أمور طبيعية لما يحصل على الإنسان. إذا كان مؤذي فالإنسان قد يتأذى بحصول النعمة عليه، لكن لي أعلم أن هذه النعمة ستكون نقمة في الحق، ما لم يكن على الشريعة ستكون نقمة في الحق، وقد يهلك بها، قد يوسع الله على الظالم شيئا ما أو على المؤذي شيئا ما استدراجا ثم يأخذه بما تنعم به. نعم.
حسن بيت المسلم اللي بيحاجه
والعيال الغسل خاص يغسل وجهه ويديه وركبتيه ويغسل داخلة إزاره يعني زي الشرط الآن يغنى أو بأي طريقة تحصل، لكن هذه اللي أرزق السنة. نعم. لا مش ليس يكون مؤمن بخيلا يكون جبانا يكون كذا، ليس معاه تجويز هذا تجويز هذا، وإنما معناه بيان عظم الكذب، وأنه إن جاز أن يكون في قلبك كيت وكيت وكيت فلا يجوز أبدا أن يكون في قلبك كذب، وليس معناه تجويز أن يكون الإنسان بخيلا أو جبانا أو كذا أو كذا. مثل ما يتبقى أحد مثلا الآن مثلا مشرك أو أشرك في شيء، أقول مثلا ماذا يبدو أو ماذا يحصل، تقول يا رجل أنت لأن تكون زانيا خائنا كذا سارقا أحب الله من هذا، فليس معنى كن زانيا أو كن سارقا كما قال يونس بن عبيد لولده يا بني لأن تكون خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تخرج من أن تلقى الله برأي أحد من أهل الأهواء. ليس معناه كن خائنا كن زنيا كن كذا، لا، ولكن معناه ينبغي للإنسان المؤمن الحق أن ينتهي عن خلق الكذب، فيمكن أن يكون المؤمن خائنا، ممكن أن يكون جبانا، ممكن أن يكون كذا، لكن لا تكون كذاب، فليس معناه تجويز هذه الأفعال، وبالتالي لا يشتمل في قلب المؤمن شح وإيمان أو حسن الإيمان، لا يتلافى مع هذا، لأنه لا ينبغي أن يكون الإنسان على هذا كله، لكن المعاصي تتفاوت قبحا كما أن الواجبات تتفاوت رفعة، فليس واجب الصلاة كواجب الصوم كواجب كذا، وليس معصية القتل كمعصية الزنا كمعصية الربا وهكذا. نعم انتبهت يا دكتور؟ يعني ليس معناه تجويز هذه الأفعال، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يكون على معصية أيا كانت، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظم الكذب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور؟ مع أنه أعظم ذنوب الإشراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بالحال خطر شهادة الزور، خطر شهادة الزور، فحول جلسته ولا زال يردده. طب ليه ما ردتش في الإشراك؟ هو أراد النبي أن يلتفت إلى هذا، إلى ما قد لا يكون كبيرا في أعين الناس، لا هو كبير، هو كبير. نعم.
باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله. قال: أخبرنا الحسين بن حريث.
الباب الذي مضى باب النصر. نعم. الباب إيه الذي مضى؟
باب فضل من باب فضل من عمل في سبيل الله على قدم
من عمل الشيخ. ثم هذا باب
باب ثواب من أخبرت قدماه في سبيل الله.
نعم. يعني أن الباب الذي مضى باب أشمل وأعم. نعم.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار.
مع أن هذا في المشي إلى
الجمعة. ولهذا أذكر أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث أيضا في فضل المشي إلى الجمعة أو لو حديث من اغبرت قدماه. يعني اللي هنا من طريق الوليد بن مسلم وهو ضعيف لكن ذكر الحديث في يعني لا يشتم غبار في سبيل الله هذا في فضل المشي الجمعة ليدل هذا على العموم سواء كان إنسان ماشيا إلى الجهاد أو إلى الإصلاح بين الناس أو إلى طلب العلم أو أي شيء إذا حرك الإنسان قدميه في سبيل الله. لأن كل عمل إذا عمله الإنسان أو كل قول إذا قال الإنسان لله سبحانه وتعالى فإنه مأجور عليه إذا كانت النية يؤجر عليه. فما بالنا إذا تحولت النية إلى عمل. النية لو أن الإنسان كان مريضا في بيته وملازما الفراش فقال لو أن لي صحة لأجاهد مثل فلان لفعلت، لو أن لي مثلا صحة لأفعل كذا لفعلت، فهو بنيتي بإذن الله تبارك وتعالى مأجور على هذه النية. فما بالنا بقى إذا حرك قدم فين رايح زوج تسأل فين رايح ولا رايح أصلح بين اثنين، فين رايح ولا رايح أطلب العلم الشرعي، فين رايح ولا رايح أدعو إلى النصف هذا عند درس المكان الفلان. من ساعة أن تخرج فأنت في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد مغاما كثيرا وساعة، ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله في سبيل الله. من أول ما يخرج في سبيل الله يركب السيارة ينزل من موقف إلى موقف كل ذلك في سبيل الله، كل هذا خطوات في سبيل الله. في الشتاء يجد اللبصة ويجد الطين، وفي الحر الصيف يجد العرق ويجد الضيق ويجد كذا، ولكن يستحضر هذا الأجر ماشي في سبيل الله، فيستحضر هذا الأجر فيهون عليه هذه المشقة كما قال النبي أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. نعم.
باب ثواب عين سهرت في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا
الجهاد كله الجهاد عمل زي إيه؟ الجهاد هذا يعني زي المشروع اللي عند الواحد أي حاجة فيه بتكسب. شفت زي النخلة تبيع الجريد تبيع الجف هذا تبيع التمرة تبيع الخشب أي حاجة تنفي. فالجهاد ده عمال يعني إيه يجمع لك كل حاجة حتى فرشك اللي أنت وقفته في الجهاد يأكل يشرب يعمل يروح كل ده أجر لك، يأكل من الأرض وهو أجر لك أي حاجة اللي تغور قدمه اللي كذا أي شيء يحصل لك من هذا الجهاد أو مسيرك في هذا الجهاد فله بك أجر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال باب
باب ثواب عين سهرت في سبيل الله عز وجل.
عين سهرت واحد واقف على الكتيبة والواحد واقف على الجيش يحرس ففي سبيله لو الإنسان احتسب هذا فذلك من الجهاد أيضا. الحارس واللي ماسك مدفعه واللي بيعد لهم الطعام واللي بيفكر لهم ويرسم الخطط والسلاح المعنوي اللي بيحمس كل دول في بوتقة واحدة، واللي بيصنع السلاح واخد بالك واللي بيستكشف الطريق كل هذا في سبيل الله. نعم. لا طبعا يهود لا احنا نقصد يعني هم يحفظون المسلمين اللي يحتسب بغير الله جدا. نعم.
قال أخبرنا عصمة ابن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال سمعت محمد ابن شمير الرعيني يقول سمعت أبا علي التجيبي أنه سمع أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله. باب فضل غدوة.
طيب والدكتور اللي يسهر على المريض أو في المستشفى عشان يتابع حالته ويكتب ويرسم وكذا ليس ذلك سبيل الله؟ في سبيل الله. والرجل اللي رايح يجيب نفقات للمساجد قال والله ده راجل في اسكندرية وانتظر بقى قاعد قدام البيت الساعة 1 الساعة 2 للصبح سهر عشان الرجل يجي بعد الفجر فيأتي بنفقة يجعلها في المسجد في سبيل الله؟ في سبيل الله. طيب والطالب اللي يركب القطار يذهب إلى شيخ أو كذا وسهر كل من سهر من أجل الله سبحانه وتعالى فهو في سبيل الله سهر لفعل طاعة لا تنقضي إلا بهذا السهر لا تنقضي إلا بهذا السهر. عين سهرت في سبيل الله أيا كان واحد عنده أب أو عنده أم عندها مرض وتألمت وبقي ليله معها مثلا يتابع حالتها ومن هنا إلى هنا أو كذا فهو في سبيل الله. كل من سهر وبهذا يحصل فرق بين من سهر وبين من أسهر عينيه في سبيل الله وبين من أسهر عينيه في معصية الله فيبقى في الأماكن أماكن المعصية حتى الصباح فانقلب ليلهم نهارا وانقلب نهارهم ليلا فهو يبدأ ليلته من بعد العشاء وهو لا يعرف مصطلح من بعد العشاء إنما هذا مصطلح خاص بالمؤمنين الصادقين بعد العشاء بعد المغرب بعد الفجر إنما هؤلاء يبدأون سفرتهم من الساعة كذا حتى أذان الفجر. على ماذا؟ على المخدرات وعلى النساء وعلى المعاصي وعلى المقاهي وعلى رؤية المعاصي في وسائل الإعلام حتى الصباح فهذا إنما يلقى كذلك عقابه من الله سبحانه وتعالى. ففرق بين عينين سهرتا. عين سهرت في سبيل الله شيء لو من ألوان الخير وأخرى سهرت في معصية الله. فإذا كان الإنسان من الصنف الذي سهرت عينه في سبيل الله فبشرى له فإن الله سبحانه وتعالى يحرم هذا على النار يحرم هذا على النار. رجل في رمضان اجتهد في العشر الأخير واعتكف وواصل الليل بالنهار وبقي ليله سهرة متعب لكنه مع ذلك ينافس ويسابق عباد الله المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى فهو في سبيل الله إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تكون طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم لا أنا ما عندي حنق أنا عندي خوف عليه فنحن نخاف على العصاة نقول إحنا وإحنا الآن إحنا ما نحنق عليه ولا كذا ولكن نقول فلان يدخن فلان يشرب مخدرات أو كذا هل يا أخوان حد ينصحه حد ينقذه فنحن نتعاون على هذا نلقى تعالى يا أخي أنت لا تشرب دخان هذا هلكت لبدنك وهذا يعني ضياع لمالك وهذا قدوة سيئة للأولاد لماذا تفعل هذا أو كذا فما يكون عنده حنق ما فيش واحد يقول لي سيبوا عم احمد ربنا معافيك لا لا نكون كالذين قال الله فيهم لما تعدون القوم لهم لكم ومعدهم وعدهم شيئا نحن نحمد الله على عافية نعم لكن لا نترك إخواننا في المعاصي لا نترك إخواننا في المعاصي فلسان إذا وجد في قلب خوفا على أخي أن يموت على هذه المعصية وفي البلد فهذا لا ينتج إنما مسألة بأن معهم أجيك في شركة وخلاص بدون داعي مثلا دا فلان شوفوا عمال يعمل كيت وعمال يعمل كيت وكذا وكذا وهذا إنسان فاسد وهذا إنسان شاكين بدون نصح هذه هذا لابد أن يكون غيبة وفي البلد الإنسان ما عودش يذكر معايب الناس خلاص. يعني ما الفائدة طيب؟ ما الفائدة في ذكر معايب الناس بدون فائدة؟ لكن لو أنا أذكر لك عيب الفلان، فلان بيدخن، فلان ياكل كيت وكيت، فلان ياكل ماشي وطال، شوف يروح كبريات، وأنا كان بعض إخواننا شافوك، طب نعمل إيه معاك؟ كيف ننصحه؟ طب كيف إلى آخره يعني؟ ماشي ما في إشكال. الإمام بياخذ أجر، والخطيب بياخذ أجر، والغازي في السبيل بياخذ غنيمة، بياخذ غنائم، ما في إشكال. لكن أنت عملت للأجر أم عملت لله سبحانه وتعالى؟ والأجر هذا تبع، يعني لولا الأجر ما تحركت، ولولا الأجر ما ساعدت مسلما، ولولا الأجر ما يعني كنت في عون أخيك. ما هي الأجر تبع؟
هو يتكسب من
أجل عارف. من أقول أخو الفاهم، من أقول لك لا يتنافى، لا يتنافى مع هذا. أكون موظف في مكان فلاني، أكون إمام باخذ راتب من الدولة، أكون خطيب، أكون مؤذن، أكون كذا، كل هذا لا ينفع الثواب، كل هذا لا ينفع طالما الإنسان قصده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. لكن أنا منين أقتل؟ إذا قلت أنا أشتغل طبيب مجاني، أفتح عيادة مجاني، والمهندس قال أنا أفتح مكتب من الهندسة مجاني، وفلان قال مجاني، يوشك أن يكون شهر ولا اثنين ولا ثلاثة كلهم ترك عمله، ما هو مجاني هاكل منين؟ هاكل منين؟ لا، لكن يحتسب مع عملي ولو أخذ أجرا، لكن يكون رفيقا للناس رحيما بالناس. وهكذا والمسلمون في أعمالهم من لدن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأسف في أعماله، حتى المجاهد أحل الله له الغناء يجاهد ولو مغنم، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا وحفز وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له متاع من غير أن يدخل في الغناء. أنت لو قتلت واحد ومعاه متاع دي لك، أنت ما تدخلش في الغناء، لا يبقاش تحفيزا. هل نقول لا 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 أنا مش هقتل واحد معاه عتاد وسلاحه، اصل ممكن اكون قتلته من اجل السلاح والعتاد؟ يقتل يا رجل وخذ، وانعم بهذا، ادعي على نفسك يتوسوس لي. انا الان اقول والله مثلا انا مش عارف، انا باذن وباخذ راتب، انا عارف انا باذن كذا، لا عادي، جزاك الله خير، اتحبست وقت وقتي، انا اقدر اروح في بلدي، ولا اروح ازور اهلي، ولا اروح ازور اقاربي، وانت مربوط، المؤذن ده مربوط، ما اقدرش حتى لو واحد يزور اقاربه يزور ساعه ويجي، اذان العصر، اذان المغرب، اذان العشاء، اذان كذا، واخد بالك؟ اذا كان يروح اتاخر يكلف فلان يبقى مكانه مشقه، مشقه، او الامام او الخطيب، فلا مانع، الاجر لا يتنافى مع الثواب اذا احتسب الانسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى.
باب فضل غدوة في سبيل الله عز وجل. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل أفضل من الدنيا وما فيه. باب فضل الروحة في سبيل الله عز وجل. قال
النسائي كما قلنا جمع، النسائي جمع بين ميزتي البخاري ومسلم، فجمع بين كثرة الطرق وبين تعدد السوائل. يعني يمكن يقول باب مثلا فضل الغدوة والروحة، لكن باب فضل الغدوة ويذكر حديث ويذكر حديثا آخر أو طريق آخر، طريقا آخر باب فضل الروحة. نعم.
باب فضل الروحة في سبيل الله عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن أيوب قال: حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد
الله
لا ابن شريك قال حدثني شرحبيل ابن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد عن أبيه قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل: عونه المجاهد في سبيل الله، والناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء.
نعم، فدل هذا على أن كما قلنا المجاهد مأجور بإذن الله في كل أفعاله، فهو مأجور في صحات الوضع وأجره عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف، ومأجور في حال ذهابه فهو في سبيل الله إذا ذهب، ومأجور في عودته، فمن غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، فإذا غدا أو راح إلى المساجد كان بهذا الأجر، فكيف إذا كان إلى صحات الوضع؟ ومن هنا قعد العلماء قاعدة: الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، فمن رام واجبا كانت الوسيلة إلى هذا الواجب واجبة، ومن رام مستحبا كانت الوسيلة إلى هذا المستحب مستحب، فيكون مشيك في سبيل الله إذا كان الجهاد فرض كفائي يبقى مشيك فرض كفائي، وهكذا. فالأمور بالمقاصد أو الوسائل لها أحكام المقاصد. لا نقول قاعدة الأمور بالمقاصد، لأن هذه قاعدة ثانية، نقول الوسائل أحكام المقاصد دي قاعدة ثانية، الأمور بالمقاصد أو الأعمال بالنيات دي قاعدة ثانية، وهي داخلة في هذه أيضا بس من وجه آخر. فالأمور الوسائل لها أحكام مقاصد، يعني في الوسائل المؤدية، فالوسيلة إلى المحرم محرم، الوسيلة مكروه مكروه، الوسيلة إلى الواجب واجب، الوسيلة إلى المستحب مستحب. وأيضا الأعمال بالنيات بمعنى، أو الأمور المقصودة بمعنى، أن الإنسان إذا صار إلى الطاعة فهو مثاب من حين يقصد إلى حين يعود، يعني أنت في ذهابك إلى المسجد أداء الجماعة أنت مأجور في ذهابك وإيابك، مجاهد في سبيل الله أنت في سبيل الله في ذهابك وإيابك. ولهذا ذكر حديث المرأة خالة أنس لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيش الذي يغزو ويركب البحر وقالت ادعوا الله أن أكون منه وكذا، فهي ماتت في العودة، ومع ذلك لها أجر المجاهد. فمن مات حال العودة من الجهاد فهو مات في جهاد. يبقى أنت ذهابك إلى الطاعة تؤجر عليه، وإيابك من الطاعة تؤجر عليه، ذهابك المعصية تأثم عليه، وعودتك تأثم عليه. فالذي سافر سفر معصية يأثم على سفره ذهابا وإياب، والذي يسافر سفر طاعة فإنه كذلك يؤجر ذهابا وإيابا، هذا إذا ما أخرجه إلى الطاعة، وإذا ما عاد إلا أيضا في هذا. لكن مثلا واحد عاد فقضى بقى مصالحه الدنيوية وكذا فقد انقطع هذا الأمر، لكن ذهب إلى المسجد وعاد فهو مأجور، طالما خرج إلى الصلاة وعاد من الصلاة، خرج إلى درس العلم وعاد من درس العلم، خرج الجهاد وعاد من الجهاد. نعم، فالغدوة أو الروحة في سبيل الله لا هذا الأجر عظيم، فما بالكم بقى بالقتال والجهاد ولذا نقول بأن المجاهد في سبيل الله كل شيء يجري عليه، كل شيء يجري عليه. وهذه الأقطار التي فتحها ووصلها الإسلام بسببه فإنه مأجور، ما بقي الإسلام في هذه البلاد مأجور، يعني هو الذي بلغ الإسلام من هذه. شو بقى السلف الصالح الذين حملوا الإسلام إلى قصر المعمورة ولا زال الإسلام هناك إلى الآن، فهم مأجورون على هذا. فالدال على خير كفاعله. نعم.
باب الغزاة، باب الغزاة وفد الله تعالى. باب الغزاة وفد الله تعالى. باب الغزاة وفد الله تعالى.
باب
الغزاة وفد
الغزاة وفد الله تعالى.
باب الغزاة وفد الله تعالى.
نقصك عند الغزاة وفد الله تعالى. الكتاب والنساء أحسن وفيدة. أنا ممكن لقل مع أبوابك إن شاء الله وغيرت ما خلصت. لأننا في
نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.